وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليمان الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي. تقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من هذا البرنامج الرمضاني الذي يرافقكم منذ بداية هذا الشهر إلى أن نصل بأسماعكم الكريمة إلى العشرة من هذا الشهر الفضيل والحلقة العاشرة من هذا البرنامج. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
نعم، إذن مباشرة نشرع في حلقة اليوم، ويقول فيها الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر وعن ختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا هو حديثنا لنهار اليوم مستمعي الأفاضل، ويبقى التوضيح لفضيلة الشيخ، تفضل.
نعم، في هذا الحديث الصحيح الذي بين أيدينا الآن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد خلفائه الراشدين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم، في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الحسنين، ونعم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت مولاه فعلي مولاه. قتل رضي الله عنه وأرضاه، قتله ذلكم الشقي في سنة 40 للهجرة بعد أن دامت خلافته نحو 5 أعوام. يقول علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. و هنا في هذا الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، والقسي هي ثياب كان يؤتى بها من الشام ومن جهة مصر، بالنسبة للجزيرة العربية كانت تستجلب لها من مصر ومن الشام، مضلعة بخطوط أو بخيوط من حرير، فهي نوع من الحرير على كل حال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الرجال، معلوم أن الحرير لا يلبس بالنسبة للرجال في هذه الدنيا، إنما يلبسونه ويمتعون به في الآخرة، وهو من خصائص النساء في الدنيا. نعم، عن لبس القسي والمعصفر، وكذلك نهى أن يلبس الثوب المعصفر، والمعصفر هو ما صبغ أو ما صبغ باللون الأصفر الذي يميل إلى الحمرة، أو الأحمر الذي يميل قليلا إلى الصفرة، الذي يمكن أن نقول عنه الآن نسميه التشيني.
نعم.
أورانج. هذا اللون الذي هو أحمر يميل إلى الصفرة قليلا أو أصفر يميل إلى الحمرة شيئا ما، هذا الذي نهى أن يلبس، هذا لا يلبسه الرجال، هذا اللون، هذا اللون خاص، هذا اللون لا يلبسه في أي ثوب مطلقا، لا ينبغي أن يكون من ثياب المسلمين. وهذا اللون إذا نظرنا الآن إلى الواقع نجده مما يلبسه الكهنة البوذيين، الكهنة في المعابد البوذية، هذا هو لون ثيابهم، فإذا هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وقت قال هذا الكلام ما كان البوذيون موجودين، ولكن سبحان الله هذا من أعلام نبوته، لأنه ما ينطق عن الهوى كما قال عنه الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. نعم، فهذا اللون مذموم مقيت لا يلبسه رجال هذه الأمة. وعن تختم الذهب، وهذا مر بنا في حديث ماضي
سابق،
أنه لا ينبغي لمسلم أن يلبس خاتما من ذهب في هذه الدنيا. نعم، وعن قراءة القرآن في الركوع، نهى صلى الله عليه وسلم أن نقرأ شيئا من القرآن في ركوعنا، هكذا جاء في هذا الحديث، ويوجد في غيره كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذن الركوع حينما يكون الإنسان في وضعية الركوع، وحينما يكون أيضا في السجود مثل ذلك، لا يحق له أن يقرأ شيئا من القرآن ولو من باب الدعاء، ولو آية دعاء لا تقرأها في ركوعك ولا في سجودك. أنت ساجد أمرت بالدعاء، ومع هذا اجتنب الآيات القرآنية، لا تقول في سجودك مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذه آية. وعند بعض أهل العلم يمكنك أن تأتي بها بصيغة أخرى، بأن تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة. فإذا قلت اللهم لم تعد آية، الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فإذا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هنا ما قرأت القرآن، إنما أتيت بدعاء لا مانع. أما القرآن كما هو بصيغته المعروفة، لا يجوز لأحد أن يأتي بشيء منه لا في ركوع ولا في سجود. أما الركوع فكما قال صلى الله عليه وسلم: فعظموا فيه الرب، بأن نقول فيه: سبحان ربي العظيم. ولهذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ثم لما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. إذن الركوع نعظم فيه الله تبارك وتعالى بأن نقول: سبحان ربي العظيم. وأما السجود فنقول فيه: سبحان ربي الأعلى، ونجتهد في الدعاء، فهو موطن من مواطن إجابة الدعاء، كما مر بنا من قبل في حصة ماضية أن ذكرنا أن السجود من مواطن إجابة الدعاء، فليجتهد أحدنا في الدعاء فقامن أن يستجاب له. قامن معناه جدير، حقيق أن يستجاب لك وأنت تدعو الله تبارك وتعالى في سجودك، وأقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى حين يكون ساجدا. إذن هذا هو الحديث. قال علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وعرفنا القسي قلنا ثياب مضلعة بالحرير، والمعصفر، وأنها ثياب المصبوغة بالعصفر، وهو المراد به اللون الأحمر الذي فيه شيء من صفرة قليلة، فهذا لون لا يلبسه الرجال. وعن تختم الذهب، أي أن يضع خاتما من ذهب في يده في أصابعه مطلقا. وعن قراءة القرآن في الركوع، وقلنا أيضا هناك أحاديث أخرى تزيد السجود، تذكر السجود، فلا يقرأ القرآن لا في وضعية الركوع ولا في وضعية السجود، بل حتى الآيات التي تشتمل على أدعية لا تأتي بها في سجودك، فإذا أردت أن تدعو بمضمونها فعليك أن تأتي بها بصيغة أخرى. وهذا الحديث مما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت رقم 5437، فهو من الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرنا من قبل أننا لا نورد في هذه السلسلة إلا الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها، التي لم يطعن فيها أحد من الأئمة على الإطلاق.
نشير إلى الحديث.
نعم، قلنا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه تحت هذا الرقم 5437، فهو من الأحاديث الصحيحة اتفاقا، يعني اتفاق الأئمة على تصحيحها. وإن كان الاصطلاح يقول أن المتفق عليه إنما يراد به ما اتفق عليه الشيخان، ولكن نحن نقصد بالاتفاق يعني اتفق الأئمة على تصحيحه، بأنك لا بحيث أنك لا تجد أحدا منهم ضعفه.
إذن شكرا لك شيخ الفاضل، ونذهب لآخر الحلقة، وهي كما اعتدتم معنا مستمعي الأفاضل: فائدة في سؤال. وسؤالنا لنهار اليوم فضيلة الشيخ: هناك حليت تزين بها المرأة تعرف مؤخرا بالبلاكيور، نوع من النحاس الحديد، يقال أو قيل لمعظم النساء بأنه لا تجوز بها الصلاة، هل من حكم شرعي في ذلك؟
جيد، هذه المسألة مسألة لبس غير الذهب والفضة محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يمنع لبس النحاس والحديد وغيرها من المعادن الأخرى غير الذهب والفضة، وبعضهم أجاز، قال للمرأة أن تتزين بكل أنواع الزينة، ولم يرد نص في تحريم ذلك. وهناك حديث المعروف الذي فيه أن رجلا جاء يريد أن يتزوج بامرأة ولم يكن له صداق يصدقها إياه، يعني ما يكن له مهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فقال هؤلاء لو لم يكن الخاتم من الحديد جائز للنساء على الأقل لما قال له التمسه، لأنه لا يأمره بأن يلتمس أو يبحث عن شيء محرم. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم من قال لا، المسألة إنما هي محصورة فقط في الذهب والفضة، وهذا الكلام يعني خرج مخرجا آخر، يعني إنما يريد به الشيء التافه، مفهوم. وعلى كل، الذي نراه أنه لم يثبت شيء قطعي على التحريم، وإذا قلنا لم يثبت فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أنها الإباحة. الأصل في زينة النساء أنها مباحة،
حتى في أثناء الصلاة يقال أنها لا يجوز الصلاة به.
هي إما أن تكون جائزة تلبس مطلقا، وإما أن تكون محرمة لا تلبس مطلقا في الصلاة ولا في غيرها. نعم. مثلا نحن نقول خاتم الذهب حرام للرجل، يحرم عليه لبسه في صلاة وخارج الصلاة. إذن إذا قلنا مباح معناها يجوز لبسه في الصلاة وفي خارج الصلاة.
شيء جميل. إذن شكرا لك شيخي الفاضل على التوضيح في هذه الحلقة. نلقاك بحول الله غدا وأنت بألف خير. إلى ذلك الحين أنت وكل المستمعين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبي حب الهوى، أحبك حبي حب الهوى، وحبني أنك أمير، وحبا لأنك أمير، فأما الذي هو حب الهوى، الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل الله. الذي أنت أهل له فلست وراء كون حتى قرات عرفت الهوى الحمد في ذاول ولا بكي فلا الحمد في ذاول ولا بكي ولكن لك الحمد في ذاول ولكن لك الحمد في ذاول.